إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن خير ما اشتغلت به النفوس وطلبته الهمم تحقيق عبادة الله عز وجل، العبادة التي خلق الله عز وجل هذه الخليقة من أجلها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الغاية العظيمة التي خلق الله عز وجل لها هذه الخليقة هي التي ينبغي ويجب على المسلم أن يشتغل في تحقيقها علما وعملا. ومعلوم أن العبادة مبناها على العلم، فليس هناك عمل صحيح ولا عبادة صحيحة إلا بعلم، لأن الله عز وجل لما شرع لنا العبادة لم يتركنا نعبده بما نريد وما نحب، وإنما شرع لنا أن نعبده بما يحب. ولهذا قال بعض أهل العلم: ليس الشأن أن تحب الله، وإنما الشأن أن يحبك الله. ومعلوم أن محبة الله لعباده مبناها على تحقيق عبادة الله عز وجل، فإن الله أحب العبادة والأعمال الصالحة لعباده. ولهذا ذكر العلماء أن أمر الله الشرعي محبوب له، فكل ما أمر به شرعا فهو يحبه ويرضاه. وإذا كان الله عز وجل أحب هذه العبادة وشرعها ورضيها وأمر بها، فإن من قام بها فهو محبوب لله على قدر ما حقق من عبادة الله عز وجل. فلا بد من العلم الذي يتبين به معرفة ما أحب الله وشرع من غيره من الأمور المحدثة. والعلم مبناه على أصوله الصحيحة، وهي الكتاب والسنة والإجماع، فليس هناك مستند للمسلم يعرف به دين الله وشرع الله إلا الكتاب والسنة والإجماع. أما العقول فهي قاصرة عن معرفة الحق وعن معرفة العبادة، وإنما المرجع في ذلك هو الوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فلا بد من طلب العلم الذي يعرف به المسلم دينه ويعرف عبادته ويعرف ما شرع الله له من غيره من الأمور المحدثة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية وعظ أصحابه موعظة بليغة، ثم طلبوا منه الوصية فأوصاهم بتحقيق العبادة وبالعمل بالسنة، قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فأمرهم بالسنة والعمل بها. وحذرهم من البدع المحدثة. ولا سبيل لمعرفة السنة، لا سبيل لمعرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه إلا بالعلم، العلم الذي يرجع إلى الدليل الصحيح المبني على الفهم السليم. فالناس محتاجون لمعرفة العلم الشرعي الذي به يعرفون عبادتهم. ودليل سعادة العبد أن يرزق علما يعرف به دينه، وأن يرزق عزيمة تصح بها عبادته. فإذا وقاه الله الجهل ورزقه العزيمة على الرشد فإنه من الموفقين. والعلم ينقسم بحسب مرتبتيه المتعلقة بالمشروع إلى علم واجب وإلى علم مستحب. فإن المشروع ينقسم إلى قسمين: ما شرع على سبيل الوجوب والفرض، وما شرع لنا على سبيل الاستحباب. فالعلم الواجب هو العلم بما شرع الله لنا من العبادات الواجبة، والعلم المستحب هو العلم بما شرع الله لنا من العبادات المستحبة. ومن هنا يتبين أن العلم الواجب مقدم على العلم المستحب، فكما أن الفرائض مقدمة على المستحبات فكذلك العلم بها مقدم على العلم بالمستحبات. وهذا أصل شرعي وقاعدة شرعية، من عرفها وسلك الطريق الموصل إلى تحقيق العبادة الواجبة ثم تدرج في معرفة العلم المستحب فهو على منهج صحيح. ولذا جاء في الحديث العظيم، الحديث القدسي المعروف بحديث الأولياء عند أهل العلم، يقول الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بمثل آداء ما افترضته عليه. ثم قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فبين الله عز وجل أن العلم أن التقرب إليه يكون بالفريضة وما افترض الله عز وجل، ثم بعد ذلك يتقرب إليه العبد بالنوافل والمستحبات. ومن هنا يتبين أن العلم بالواجبات مقدم على العلم بالمستحبات، كما أن العمل بالواجبات مقدم على العمل بالمستحبات. والعلم الواجب أيضا يتفاوت، فالعلم بأركان الإسلام أعظم من العلم بغيرها من الواجبات، بل إن العلم بأركان الإسلام متفاوت. فالعلم بالشهادتين وهو الركن الأول من أركان الإسلام، وهو الذي يدخل به المسلم في الإسلام، ومن لقي الله بالشهادتين دخل الجنة، لا شك أن العلم بهما أعظم من العلم بغيرهما. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي فترة من الزمن وهو يدعو إلى الشهادتين، ولم تفرض الفرائض إلا بعد أن ترسخ هذا العلم في نفوس الناس، وهو التوحيد، وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فكانت طيلة الفترة المكية للبعثة هي في تقرير الشهادتين، إلا ما افترض من الصلاة قبل البعثة قبل الهجرة بثلاث سنوات. فكان هذا مما يدل على أن العلم بالشهادتين مقدم على العلم بغيرهما، وهكذا فالعلم بالصلاة مقدم وأفضل من العلم بما بعدها من الأركان. وكلما كانت الشعبة من شعب الإيمان أعظم وأنفع للعبد كلما كان العلم بها أنفع. ولهذا فالعلم بأركان الإسلام مقدم على العلم بغيرها من الأمور الأخرى التي شرعها الله عز وجل لعباده على سبيل الوجوب. وإذا كنا في هذه الأيام نستقبل بعد أيام قليلة أداء فريضة عظيمة من فرائض الإسلام، وهو فريضة الحج، فإن المقام مقام التنبيه والدراسة لهذه الشعيرة العظيمة التي يستعد المسلمون لأدائها، بل توافد المسلمون من أقطار شتى إلى هذه الأماكن فامتلأ بهم هذا المسجد، وكذلك المسجد الحرام استعدادا لأداء فريضة الحج. فالمقام مقام دراسة لهذه الفريضة وتنبيه وتوضيح لما قد يشكل على المسلمين في هذه العبادة العظيمة. وخير ما بنيت عليه الدراسة ورجع الناس إليه في تقريرهم للمسائل هو كلام العلماء المحققين الذين بنوا كلامهم وتقريراتهم على الأدلة من الكتاب والسنة، ومن هنا اكتسب كلامهم أهمية ليس لذاته ولكن لكون كلامهم يرجع إلى الكتاب والسنة، فهم أهل الدليل الذين لم يتقدموا عليه ولم يعارضوه بالعقول، وإنما قرروا الدليل وقدموه على كل شيء، فهم أصحاب الدليل وأصحاب النص وهم أهل الفهم له. فمن هنا كان كلامهم مقدم على كلام غيرهم لما اجتمع فيهم من الأخذ بالدليل ومن صحة الفهم له. وخطأ الناس يرجع إما إلى عدم الاستدلال بالدليل وإما إلى عدم فهم الدليل. وإن من خير وأنفع الكتب المؤلفة في مناسك الحج المنسك العظيم المبارك النافع الذي كتبه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بعنوان التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة. هذا المنسك الذي صنفه سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله منذ أكثر من 65 سنة، وقد توفي رحمه الله وهو لا يزال يراجع ويحقق ويقرر من المسائل إلى أن توفي الشيخ رحمه الله، وهذا الكتاب محل عناية منه واهتمام، بل إن سائر العلماء المعاصرين الذين اطلعوا على الكتاب أثنوا عليه خيرا، بل جعل الله له من القبول عند الناس ما هو معلوم لدى الخاصة والعامة. فهو كتاب عظيم اشتمل على مسائل عظيمة وتحقيقات متينة لا يستغني عنه عالم ولا طالب علم ولا عامي. أما العالم فهو يحتاج لما اشتمل عليه من تحقيقات قد تخفى على بعض أهل العلم، وأما طالب العلم فهو محتاج لكثير من مسائله التي قد تخفى عليه، وأما العامي فهو محتاج له لأن عبادته لا تصح إلا بمعرفة هذه الفريضة. وكذلك كانت عبارته مع متانة مادته العلمية كانت عبارته سهلة وميسرة وبينة وواضحة، وهو كما سماه المؤلف رحمه الله التحقيق والإيضاح، فهو تحقيق وإيضاح. فأردنا أن يكون درسنا في هذا الوقت من كل يوم إن شاء الله في هذا الكتاب العظيم، نقرأ متن الكتاب ونعلق عليه بحسب ما ييسر الله عز وجل. وإني أرغب طلبة العلم وعامة المسلمين أن يحرصوا على مثل هذه الدروس التي ترجع إلى كتب أهل العلم المحققين الذين جمع الله عز وجل لهم بين رسوخ القدم في العلم ورسوخ القدم في العبادة، فهم أحرى الناس وأولاهم بالتوفيق. وما وجدت الأوهام والأخطاء إلا لابتعاد الناس عن كلامهم وعلمهم، وإلا فلو رجع الناس إلى كلام أهل العلم لزالت الكثير من الشبه ولتبين للناس الكثير من المسائل التي تخفى عليهم. فنقرأ هذا الكتاب مستعينين بالله عز وجل في فهمه في دراسته، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه، وأن يرزقنا الصواب والسداد فيما نقول ونقرر. تفضل.
نقرأ المقدمة الثانية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله عليه في كتابه التحقيق والإيضاح: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه رسالة مختصرة في الحج وبيان فضله وآدابه وما ينبغي لمن أراد السفر لأدائه، وبيان مسائل كثيرة مهمة من مسائل الحج والعمرة والزيارة على سبيل الاختصار والإيضاح، قد تحريت فيها ما دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمعتها نصيحة للمسلمين وعملا بقول الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وكما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة ثلاثا. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وروى الطبراني عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ومن لم يمس ويصبح ناصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فليس منهم. والله المسؤول أن ينفعني بها والمسلمين، وأن يجعل السعي فيها خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز لديه في جنات النعيم، إنه سميع مجيب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
نعم، هذه المقدمة الأصلية للكتاب وهي مقدمة المصنف لكتابه، وفي بعض النسخ مقدمة أخرى ذكر فيها المصنف أسباب تصنيف الكتاب، وذكر في المقدمة مشار إليها في هذه النسخة وفي غيرها من النسخ أن هذا المنسك أنه مختصر ويشتمل على إيضاح وتحقيق كثير من مسائل الحج والعمرة. وقد ذكر في هذه المقدمة أن هذا الكتاب طبع لأول مرة في عام 63,300 على نفقة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن رحمه الله، فهذا مما يدل على أن هذا الكتاب ألفه المصنف في فترة زمنية متقدمة، وأنه مضى عليه سنين الطويلة في حياة المصنف وهو ينظر فيه ويدقق. وذكر أنه بسط مسائله بعض البسط، مشيرا إلى أن أصل الكتاب أنه مختصر لكنه بسط مسائله بعض البسط، أي فصل في ذلك، ثم قال: وزدت فيه من التحقيقات ما تدعو إليه الحاجة. وهذا مما يدل على أن المؤلف كان يتعهد هذه الرسالة وأنه يزيد فيها من التحقيقات ما تدعو إليها الحاجة، مثل المسائل التي يحدث الكلام فيها والسؤال عنها، فإنه يضيف في هذا المنسك هذه المسائل التي يحتاج الناس إليها. ثم قال: ورأيت إعادة طبعه لينتفع به من شاء الله من العباد، يعني طبعه، رأى إعادة طبع الكتاب بعد الطبعة الأولى. قال: وسميته التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة. هكذا سمى المصنف كتابه التحقيق والإيضاح. والتحقيق هو من حقق الشيء يحققه، والتحقيق في العلم هو بالتفصيل فيه وبتقرير المسائل بأدلتها والترجيح. وأكثر ما يكون التحقيق في المسائل المختلف فيها. وأما الإيضاح فهو لما أشكل على الناس، لما أشكل على الناس من المسائل، وذلك بأن يشرح ويفصل ويوضح ما أشكل على الناس، مثل أن يشكل على الناس معنى التمتع وصفة التمتع وصفة القران وصفة الإفراد، أو أن يشكل عليهم معنى الطواف أو معنى السعي أو معنى طواف الإفاضة، فهذا يوضح لمن لا يعرف هذه المسميات وهذه الحقائق. فذكر المصنف أن الكتاب اشتمل على تحقيق وإيضاح، تحقيق للمسائل المختلف فيها والتي تحتاج إلى بحث وتدقيق وتحقيق، وهو مشتمل على إيضاح وتفسير لما أشكل على الناس من مسائل الحج. ثم قال المصنف: لكثير من مسائل الحج، وهذا من ورعه رحمه الله، فإنه ذكر أحكام الحج وفصل فيها تفصيلا طيبا نافعا، ومع هذا لم يقل أن هذا الكتاب اشتمل على مسائل الحج، بل لم يقل أنه اشتمل على أكثرها، وإنما قال لكثير من مسائل الحج، وهو كذلك، فقد اشتمل على الكثير من مسائل الحج. والمسائل جمع مسألة، والمسألة هي حقيقة العبادة التي تتعلق بالحج، مثل مسألة اشتراط الطواف، اشتراط الطهارة في الطواف، أو مسألة الوقوف بعرفة، أو مسألة المبيت بمزدلفة، أو مسألة رمي الجمار، هذه كلها مسائل، وتحت كل مسألة مسائل، مثل وقت الرمي ومثل صحة النيابة في الرمي من عدمه، هذه مسائل. فذكر المصنف أنه اشتمل هذا الكتاب للتحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة، وذكر هنا الحج والعمرة والزيارة، وهذه هي العبادات العظيمة التي متعلقة بهذا الوقت وهو وقت الحج، فإن الحج يؤدى في وقته المشروع، والعمرة كذلك تشرع في الحج وفي غيره، في وقت الحج، في أشهر الحج وفي غيرها. وأما الحج فإنه لا يكون إلا في وقته الذي شرعه الله عز وجل، والعمرة مشروعة طوال السنة لكنه تشرع مع الحج، كما يشرع التمتع والقران، وهو الجمع بين نسكين، بين نسكي العمرة والحج في أشهر الحج. والزيارة وهي زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والزيارة أيضا ليست مرتبطة بالحج، ولكن كثير من الحجاج اعتادوا إذا ما حجوا بيت الله زاروا مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم، وإلا فالزيارة ليست مرتبطة بالحج، فتصح في كل وقت، وتصح قبل الحج وبعده كما سيبين هذا المصنف رحمه الله. لكنه ناسب ذكرى هنا مع مسائل الحج والعمرة لكثرة من يؤدي الزيارة عند حجه وعمرته. ثم بين المصنف أن هذا التحقيق على ضوء الكتاب والسنة، فقوله على ضوء الكتاب والسنة متعلق بالتحقيق، أي أنه تحقيق للمسائل على ضوء الكتاب والسنة، وهذا مما يدل على أن المصنف رحمه الله أنه مجتهدا في تحقيق هذه المسائل على ضوء الدليل، ولم يكن مقلدا، ولم يكن ملتزما مذهبا معين، وإنما هو محقق لهذه المسائل على ضوء الكتاب والسنة. والكتاب هو القرآن الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، ويطلق الكتاب عدة إطلاقات، فيطلق على الكتاب السابق كما قال الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس. فالكتاب يطلق على الكتب السابقة ويطلق على هذا الكتاب. وإذا أطلق الكتاب فإن هذا الإطلاق إما أن يراد به المصدر، يعني مصدر الكتاب، أي كل كتاب أنزله الله على نبي من الأنبياء، وقد يراد به الكتاب الذي هو القرآن أنزله الله عز وجل، الذي أنزله الله عز وجل على نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد يطلق الكتاب إطلاقا مقيدا، كأن يقال كتاب البخاري، كتاب مسلم، كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية، كتاب فلان من العلماء، وهذا إطلاق مقيد. أما إذا قيل الكتاب فإنه إنما يطلق على كتب الله، إما على مجموعها وإما على بعضها. والكتاب بمعنى المكتوب، بمعنى المكتوب، وأصل الكتب في اللغة هو الجمع، ومنه سميت الكتيبة كتيبة لاجتماع أفراد من الجنود تحت لواء واحد. والمقصود بالكتاب، وإنما أخذ له هذا المعنى لأنه مؤلف ومجموع من الحروف والكلمات المفيدة لمعنى، فإن الكلام هو اللفظ والمعنى المفيد، اللفظ الذي يدل على معنى مفيد. والمقصود بالسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالسنة في اللغة هي الطريقة، ولكن إذا أطلقت فإنما يراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تطلق السنة ثم تضاف فيقال سنة فلان وسنة فلان، فعند ذلك إضافتها يكون تفسيرا لها. وأما إذا أطلقت من غير إضافة فالمقصود بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمقصود المصنف هنا أن هذا التحقيق مبني على الدليل من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر في المقدمة الأصلية للكتاب أن هذه الرسالة مختصرة في الحج وبيان فضله وآدابه، أنها مختصرة، والاختصار مقصد لكثير من أهل العلم، وذلك حتى ينتفع الناس بالكلام، فإن الكلام إما أن يذكر على وجه البسط وإما أن يذكر على وجه الاختصار. فالاختصار يقصد به بيان المسائل الشرعية بعبارة موجزة لا تثقل الناس ولا تثقلهم، والبسط هو الإطالة والشرح والإبانة لبعض المسائل التي يحتاج إليها. والمصنف ذكر أن هذه الرسالة في أصلها مختصرة، وإن كان قد بسط القول في بعض مسائلها لحاجة الناس إلى ذلك، وهذا مما يدل على دقة المصنف رحمه الله في التصنيف، فإنه بسط ما يحتاج للبسط واختصر ما يتطلب الأمر اختصاره، وهذا بخلاف ما عليه بعض المصنفين، فإنه قد يختصر كتابه كله فيحصل إخلال ببعض الجوانب، وقد يبسط بعضهم الكلام في بعض الكتب فقد يمل في بعض جوانبه. فجمع المصنف بين البسط الذي قد يحتاج إليه والاختصار عندما يقتضي الأمر الاختصار. قال: وما ينبغي لمن أراد السفر لأدائه، أي لأداء الحج، وبيان مسائل كثيرة مهمة من مسائل الحج والعمرة والزيارة على سبيل الاختصار، أي أن هذه الرسالة مؤلفة على سبيل الاختصار والإيجاز. ثم قال المصنف: قد تحريت فيها ما دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يدل على تجرد المصنف رحمه الله، وأنه تحرى فيها الدليل. وما أحوج طلاب العلم لمثل هذه الرسالة التي يتحرى فيها عالم وإمام رسخ في العلم ورسخت قدمه في العلم، يتحرى الدليل، فهو من حيث الفهم قد بلغ مرتبة فيه، وهو من حيث التجرد يعلن تجرده للدليل. فالناس محتاجون لمثل هذه الرسالة وما صنف على طريقتها، ما دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يجب على الأمة أن ترجع إليه في كل أمورها، أن ترجع إلى الكتاب والسنة. قال: جمعتها نصيحة للمسلمين. قال: جمعتها نصيحة للمسلمين، أي أنه جمع هذه الرسالة، والمصنف هنا قال جمعتها ليبين أنه ليس بمبتدع وليس بمحدث، وإنما هو جامع لمسائلها من الكتاب والسنة ومن كلام أهل العلم. فالمؤلفون في العلم الشرعي يجمعون ما تفرق منه ولا يأتون بشيء جديد، ومن هنا سمي الكتاب كتابا لأنه جمع، جمع ما تفرق. نصيحة للمسلمين، أي أن الذي حمله على الجمع هو النصح للمسلمين، والنصح للمسلمين على مراتب: نصح لهم في أمر الدين، ونصح لهم في أمر الدنيا، وأعظم المرتبتين النصح للمسلمين في أمر دينه، فإن النصح لهم في أمر الدين تتعلق به سعادتهم في الدنيا والآخرة، وتتحقق به نجاتهم من سخط الله ومن عقوبته، وأما نصحهم في الدنيا فتتعلق به مصالحهم في الدنيا، وقد لا يمتد هذا إلى الآخرة إلا إن استعين بالدنيا على طلب الآخرة. وأما النصح في الدين فهو متعلق بمصالح الدنيا والآخرة، ولهذا أنفع الناس للناس هم أهل العلم الشرعي، وإن كان هناك من ينصح للناس في دنياهم كالأطباء ينصحون للناس في سلامة أبدانهم، والصناع ينصحون للناس في ما يتعلق بمصالحهم وصناعاتهم والزراع والتجار ينصحون فيما يتعلق بأمور الدنيا، وأما العلماء فهم ينصحون للناس فيما يتعلق بأمر دينهم، فهم أنفع الناس للناس، ولهذا أثرهم عظيم على الأمة، وما يجعل الله عز وجل لهم من القبول والنفع والخير والترحم عليهم ودعاء الناس لهم، هذا مما يشهد به ويعرفه كل عاقل. قال: جمعتها نصيحة للمسلمين وعملا بقول الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يعني جمعها لهذا المقصد وهو النصح، ولقول الله عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. والتذكير المذكور في هذه الآية هو التذكير بالدين، وهو ببيان الدين للناس وببيان مسائل الشرع، والتذكير قد يكون من باب التعليم وقد يكون من باب تذكير الناس، ولهذا فإنه ينتفع به كل مؤمن كما قال الله عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ما من مؤمن إلا وهو ينتفع بالذكرى، إما مسألة نسيها فيذكر بها، وإما مسألة جهلها فيعلم، وإما مسألة علمها ولم ينسها لكنه إذا قررت له زاد من إيمانه بالعلم وحصل له أجر في حضور العلم. ولهذا لا يخطئ المؤمن أحد هذه الفوائد الثلاث: إما زيادة في الإيمان، وإما زيادة في العلم، وإما من باب تذكير ما نسي أو تعليمه لما جهل. وقوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، أي أنه يستحضر هذه الآية العظيمة وهو ميثاق الله على أهل الكتاب وأهل العلم به من أهل الكتابين السابقين، وأهل الكتاب من هذه الأمة أهل العلم، أخذ الله عليهم هذا الميثاق: لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فأخذ عليهم الميثاق بالبيان وعدم كتم العلم، لا يجوز لعالم أن يكتم الناس شيئا من العلم مداراة أو مجاراة لغيره أو مجاملة، وإنما المداراة تكون في المعاملة، المداراة في المعاملة، وأما ترك شيء من الحق فإنه لا يدار الناس به. ففرق بين المداراة والمداهنة، المداهنة هي ترك شيء من الحق، وأما المداراة تتعلق بالمعاملة بحسن الخطاب بالصبر في تعليم الناس. فالمقصود هنا هو بيان الدين للناس وعدم كتم العلم، وهذا من الميثاق الذي أخذه الله على أهل الكتاب أن يبينوه للناس ولا يكتمونه، لأن الخطأ يحصل إما بعدم البيان لما أشكل على الناس أو بكتم العلم الذي خفي على الناس من أصله. وقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وهذه أيضا من مقاصد المصنف: وتعاونوا على البر والتقوى. والبر هو فعل الطاعات، والتقوى هي ترك المحرمات، هكذا إذا اجتمع هذان اللفظان في موطن واحد افترقا في المعنى. فالبر فعل الطاعات، والتقوى ترك المحرمات، فإذا ذكر أحدهما منفردا عن الآخر دخل أحدهما في معنى الآخر، فإذا ذكر البر منفردا دخل فيه معنى التقوى، كذلك إذا ذكرت التقوى دخل فيها معنى البر. قال: ولما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة ثلاثا، قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم من حديث تميم الداري رضي الله عنه، وهو حديث عظيم، وهو أصل من أصول الإسلام، وقد سبق التفصيل في شرح في شرح الأربعين النووية وما اشتمل عليه من مسائل عظيمة. فهذا الحديث مما حمل المصنف على تصنيف هذه الرسالة الدين النصيحة، أي أن الدين مداره على النصح للمسلمين، وهذه النصيحة متنوعة بحسب متعلقها، فهي نصيحة لله ولكتابه، فالنصيحة لله بتحقيق العبادة وبالسلامة من الشرك وبأداء ما افترض الله على عباده، والنصيحة لكتاب الله بالعمل به وبامتثاله وببيانه للناس وعدم كتم شيء منه، والنصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم باتباعه وبالحذر من مشاقته ومخالفته وبمحبته، المحبة التي شرعها الله عز وجل وهي متقدمة على محبة النفس والوالد والولد. والنصيحة لأئمة المسلمين بالنصح لهم فيما أخطأوا فيه ببيان الحق وبالدعاء لهم وبجمع الكلمة عليهم وبمحبة الخير لهم وبالسمع لهم وبالسمع والطاعة لهم في غير معصية. وعامة المسلمين هو ببذل النصح لكل مسلم من العامة الذين يحتاجون للنصح، فالجاهل يعلم والعاصي يوعظ ويذكر، والمبتدع الذي انحرف وضل عن الطريق تبين له السنة وتزال عنه الشبهة. فالدين هو النصح والنصيحة بحسب هذه المراتب. ثم ذكر المصنف أيضا أن مما حمله على هذا أيضا ما جاء في الطبراني من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ومن لم يمسي ويصبح ناصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فليس منهم. وهذا الحديث تكلم أهل العلم في سنده وذكروا أن سنده ضعيف وضعفه بعض أهل العلم، لكن معناه تدل عليه النصوص كما جاء في الحديث السابق من حديث تميم الداري أن فيه النصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فالحديث الأول فيه شاهد لهذا الحديث، وهو دليل على أن معنى هذا الحديث وأنه وإن لم يثبت سنده إلا أن له معنى صحيح دلت عليه النصوص، وكذلك الاهتمام بأمر المسلمين دلت عليه الأدلة كقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: الدين النصيحة. هذه كلها تدل على العناية والاهتمام بأمر المسلمين. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإنه مما يدخل في محبة المسلم لأخيه أن يهتم بأمره، لأنه كل واحد منا يهتم بأمره في نفسه، فإذا كان يحب لأخيه ما يحب لنفسه فهو يهتم بأمر المسلمين. فمثل هذه الأحاديث التي يذكرها بعض أهل العلم يكون معنى الحديث صحيح، ولهذا يذكرون في مثل هذا المقام لأن ما دل عليه من المعاني صحيحة ثابتة بالأدلة الأخرى. ثم ذكر المصنف في خاتمة هذه المقدمة توجه إلى الله، قال: والله المسؤول أن ينفعني بها والمسلمين، أي بهذه الرسالة، وأن يجعل السعي فيها خالصا لوجهه الكريم. فسأل الله أن ينفع بها، وهذا دليل على أنه لا انتفاع للناس بشيء إلا بتوفيق الله. ثم سأل الله الإخلاص فيها، قال: وأن يجعل السعي فيها، أي ما بذل فيها، خالصا لوجهه الكريم. والناس محتاجون لهذا الدعاء، فإن الإخلاص عزيز إلا لمن وفقه الله إليه. قال: وسبيلا للفوز لديه في جنات النعيم، إنه سميع مجيب، وهو حسبنا ونعم الوكيل. فيه حسن الظن بالله والتوكل على الله. فهكذا المصنف كما في هذه المقدمة الموجزة جمع الكثير من الفوائد وبين مقصده، وأن مقصده من تأليفها أنه يرجع إلى أصول عظيمة وإلى أدلة متينة، وأنه انطلق في تأليفها من منطلق شرعي ليس القصد منها مطلب دنيوي، وإنما يقصد بها المطالب الشرعية التي أمر الله عز وجل بها ورغب فيها في كتابه وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في أدلة وجوب الحج والعمرة والمبادرة إلى أدائهما. إذا عرف هذا فاعلموا وفقني الله وإياكم لمعرفة الحق واتباعه أن الله عز وجل قد أوجب على عباده حج بيته الحرام وجعله أحد أركان الإسلام الخمسة. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
نعم.
وفي الصحيحين
المصنف رحمه الله صنف هذه الرسالة على طريقة أهل العلم قبله، فجعلها مقسمة على فصول، فيذكر في المسائل المهمة العظيمة في المناسك يقدم لها بقوله فصل في كذا، ليبين الكلام الذي يندرج تحت هذه الترجمة أنه متعلق بهذه المسألة. قال: فصل في أدلة وجوب الحج والعمرة والمبادرة إلى أدائهما. هذه الترجمة تدل على فائدتين: فائدة الأولى أن هذا الحديث وما تحت هذه الترجمة متعلق بأدلة وجوب الحج والعمرة، أدلة وجوب الحج والعمرة، والفائدة الثانية وجوب المبادرة إلى أدائهما. وهذه من دقة المصنف، فإنه نبه إلى وجوب أداء الحج والعمرة، وأن الوجوب على سبيل المبادرة والمسارعة إلى ذلك، وهذا متضمن بيان أن الحج والعمرة أنهما واجبان على الفور دون من قال أن إنهما يجبان على سبيل التراخي، كما سيبين المصنف في هذه الرسالة. ثم قال رحمه الله تحت هذه الترجمة: إذا عرف هذا، يعني بعد أن قدم بهذه المقدمة، قال: فاعلموا وفقني الله وإياكم لمعرفة الحق واتباعه. قدم بين يدي تقرير المسائل الدعاء للمتعلم، وهذا من أنفع ما يكون، فإن الإنسان محتاج إلى توفيق الله، توفيق الله للعالم أن يبين، وتوفيق الله للمتعلم أن يفهم. ولذا قال رحمه الله: وفقني الله وإياكم، فتوفيق الله له ببيان الحق، وتوفيق الله للمتعلم بأن يفهم المراد من المتكلم، لمعرفة الحق واتباعه. لمعرفة الحق، معرفة الحق للعالم عندما يبين، ومعرفته ثانيا للمتعلم عندما يبين له. ثم نبه رحمه الله على مسألتين: معرفة الحق واتباعه، هذا مما يدل على دقته رحمه الله، فإن الناس محتاجون إلى معرفة الحق وإلى اتباعه، فكم من إنسان يعرف الحق ولا يتبع، وكم من عامل لا يعرف الحق. ولذا جاء في الأثر المشهور: اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. فالناس محتاجون إلى معرفة الحق، وإذا عرفوه محتاجون إلى أن يرزقهم الله الاتباع. لهذا دعا المصنف للقارئ، ودعا لنفسه وللقارئ بأن يرزقهم الله معرفة الحق واتباعه، فإذا ما تحقق هذا اكتملت السعادة والتوفيق للعبد بأن يكون عالما بالحق يسلم من الجهل، وأن يكون متبعا للحق يسلم من الترك والقصور في العمل. أن الله عز وجل قد أوجب على عباده حج بيته الحرام، أن الله عز وجل قد أوجب على عباده حج بيته الحرام. هنا قال المصنف إن الله أوجب، هذا دليل على أن الشرع من الله، وأن الإيجاب من رب العالمين، والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، أوجب على عباده، هو الذي أوجب. والوجوب هو ما شرعه الله عز وجل على عباده على سبيل الحتم. وقد ذكر العلماء في تعريفه أنه ما يؤجر العباد على فعله ويعاقبون على تركه، هذا هو الواجب. الواجب هو ما يؤجر العبد على فعله ويعاقب على تركه. وأما المستحب فهو ما يؤجر على فعله ولا يعاقب على تركه. ثم اختلف العلماء هل الواجب بمعنى الفرض، هناك خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إن الواجب بمعنى الفرض، ومنهم من فرق بينهما فقيل إن الفرض هو ما جاء في كتاب الله والواجب هو ما جاء في السنة، وقيل إن الفرض هو ما دل النص عليه دلالة واضحة والواجب هو ما دل الاستنباط عليه. وهناك أقوال، كثير من أهل العلم يطلق الواجب على معنى الفرض، أوجب على عباده حج بيته الحرام، أوجب الحج، والحج في اللغة هو القصد، وهو في الشرع القصد إلى مكان مخصوص في وقت مخصوص، فالمكان المخصوص هو بيت الله الحرام والمشاعر، والوقت المخصوص هي الأوقات التي شرعها الله لعباده أن يأتوا لهذه الأماكن، مثل وقوفهم في عرفة في زمن معلوم في اليوم التاسع من ذي الحجة، ومبيتهم بمزدلفة بعد خروجهم من عرفة وبعد دفعهم من عرفة بعد غروب الشمس. إذن هناك أماكن مخصوصة تقصد في وقت مخصوص، وهذا دل على أن الحج مقيد بنوعين، بالمكان والزمان. ولهذا عذر الله عز وجل عباده إن لم يستطيعوا، لأن فيه قيود، والعمرة فيها تسهيل أكثر من الحج لأنها قصد مكان مخصوص في أوقات شتى، فهي مشروعة طوال السنة. حج بيته الحرام، وبيت الله هو الكعبة، والحرام أي أن الله حرمه وجعله محرما ومن دخله كان آمنا، وجعل حج هذا البيت في الأشهر الحرم، فقصده في زمن محرم وهو مكان محرم، فاكتسب حرمة عظيمة من جهة الزمان والمكان، فهذه فريضة عظيمة. وذلك مما ينبه على حكمة الله عز وجل أن خروج الناس إلى الحج قد يصحبه شيء من السفر، وقد يصحب اجتماع الناس في ذلك المكان أن يلتقي أو يلقى العدو عدوه، ويلتقي الناس في هذا المكان فيكون هذا ذريعة لأن يقتص أو يقتل بعضهم بعضا، فحرم الله هذا المكان في ذلك الزمان حتى تؤدى هذه الفريضة بأمن وبسلامة. قال وجعله أحد أركان الإسلام، أوجبه وجعله أحد أركان الإسلام، وهذا مما يدل على أنه من الواجبات، ويدل على أن له مرتبة في الواجبات أنه أحد أركان الإسلام. وهذا كما بينا أن الواجبات متفاوتة، فلم يقل المصنف أنه أوجبه الله لأنه قد يظن أنه كغيره من الواجبات، لكن نبه على أنه جعله أحد أركان الإسلام، أحد أركان الإسلام التي عليها مدار الإسلام والتي لا يصح الإسلام إلا بها. ثم استدل بقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولله على الناس أي يجب لله على الناس حج البيت، وهذا دليل على ما يجب على المسلم أن يعتقده من وجوب الحج. ولله على الناس أي مما يجب لله على الناس من حق الله على الناس، مما أوجب الله على الناس حج البيت. والحج فيه لغتان، حج وحج بمعنى واحد، والبيت هو البيت الحرام وهي الكعبة، فإذا أطلق بيت الله فإنما يراد به المسجد الحرام والكعبة. وقد يطلق على المساجد أنها بيوت الله، كما جاء في الحديث: ما من قوم يجتمعون في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله. فإذا قيل بيوت الله فهي المساجد، وإذا قيل بيت الله فالأصل أنه المسجد الحرام، إلا أن يدل على ذلك قرينة، مثل يقال لرجل يتكلم في المسجد أو يحدث منكرا يقال له: تحدث هذا في بيت الله، أي في هذا المكان، وهذا مما يعرف في الذهن، قيد مقيد في الذهن. أما إذا أطلق البيت بيت الله فإنما يراد به المسجد الحرام، من استطاع إليه سبيلا. وهذا مما يدل على أن هذه الفريضة واجبة مع الاستطاعة، وسيأتي تفسير الاستطاعة كما سيأتي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنها الزاد والراحلة لمن استطاع إليه سبيلا، أي لمن تمكن من الاستطاعة، وهي أمن الطريق وملك الزاد والراحلة. قال: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. من كفر فإن الله غني عن العالمين، وهذه الآية استدل بها بعض أهل العلم على كفر من ترك الحج، لأن الله ذكر الحج قال: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لكن على الصحيح من أقوال أهل العلم أن ترك الحج إذا كان مع الأقرار بوجوبه أنه ليس بكفر، وإنما يكفر بترك الصلاة، يكفر بترك الشهادتين والصلاة. وأما من ترك الحج أو الصيام أو الزكاة فإنه معرض لوعيد شديد، وللإمام أن يقاتله على أداء هذه الفرائض، لكنه لا يكفر بذلك. فلعل هذا المقصود به متعلق بما تقدم بإقرار ما جاء في الآية: ولله على الناس. فإذا جاء من يجحد هذا أن الحج ليس مما يجب لله على الناس ولا يمتثل، فهذا الذي هو كفر باتفاق أهل العلم، إذا جحد وجوب الحج وقال إن الحج لا يجب لله على الناس فقد كفر. فلعل هذا متعلق بترك الاعتقاد والعمل، وهذا مما يتفق عليه أهل العلم أنه إذا ترك اعتقاد وجوب الحج فإنه يكفر بذلك حتى يقر بوجوب الحج. نعم.
قال رحمه الله: وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام.
ثم استدل على وجوب الحج بعد ذكر الدليل من كتاب الله عز وجل بدليل من السنة، وهو الحديث المتفق على صحته الذي رواه الشيخان الإمام البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس. بني الإسلام على خمس، شبه هنا الإسلام ببناء، وأن البناء هذا يرجع إلى قواعد وإلى أركان خمسة عليها مدار البناء. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا الركن الأول، وأن محمد رسول الله، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا هو الركن الأول. الشهادتان: الشهادة لله بالألوهية وأنه المستحق للعبادة، والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة وأنه هو المبلغ عن الله، وأنه لا يسع أحد من الناس أن يتبع في دينه غير النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يسأل عالما يفتيه بالشرع، وإقام الصلاة، هذا هو الركن الثاني، وهو إقام الصلاة الواجبة، وإيتاء الزكاة، تأدية الزكاة المفروضة على أهل الأموال، وكذلك الزكاة على الأنفس، زكاة الفطر، وصوم رمضان، وهو صيام هذا الشهر من السنة، فهو من أركان الإسلام، وحج بيت الله الحرام، وهذا هو الشاهد من الحديث. أنه من أركان الإسلام. وهذا كما ذكر المصنف أنه قال أوجب على عباده حج بيته وجعله أحد أركان الإسلام، فهنا ذكر الدليل ليبين أنه من أركان الإسلام، وذكر في الآية أنه مما يجب على الناس. وهذا من دقة المصنف في تقرير هذه المسائل في هذا المنسك، أنه يقرر المسائل ثم يستدل لكل مسألة ولكل لفظة. وكثير من الناس قد لا يتنبه لطريقة العلماء في التصنيف، ويظن أنه هكذا الكلام يؤتى بالكلام ثم يؤتى بالأدلة ولا ينظر إلى مقصوده من كل دليل، بل إنه إنما أراد أن يستدل لما قرر. لأنه قد يقال هذه الآية تدل على أن الحج واجب، فأين الدليل على أنه ركن؟ فذكر هذا الحديث من حديث ابن عمر ليستدل بهذا الحديث على أن الحج ركن من أركان الإسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وروى سعيد في سننه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج ليضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين.
ثم ذكر قال: وروى سعيد في سننه، وهو سعيد بن منصور، في سننه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لقد هممت أن أبعث رجالا، أي في خلافته، هممت أن أبعث رجالا، أي أن يرسل رجالا إلى هذه الأمصار، إلى أمصار المسلمين، فينظروا كل من كان له جدة، يعني غنى وقوة على الحج، والجدة هي القوة والمال، كما جاء في الحديث: لا ينفع ذي الجد منك الجد. الجدة هي القوة والقدرة، ولم يحج، يعني له جدة واستطاعة ولم يحج، ليضربوا عليهم الجزية، ليضربوا عليهم الجزية ويعاملوهم معاملة الكفار، لأن الجزية إنما تضرب على الكفار. ثم قال: ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وهذا الأثر ذكر بعض أهل العلم أن له شواهد أخرى من كلام عمر رضي الله عنه، ومنه ذكر بعض أهل العلم أن مذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يرى أن ترك الحج للقادر عليه أنه كفر، وإن كان كما تقدم في القول الراجح من هذا أن من ترك الحج تهاونا أنه لا يكفر بذلك إلا إذا تركه ترك الاعتقاد، لما جاء في الحديث: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتهما إلا صفحت له يوم القيامة. ثم ذكر أصحاب الإبل والبقر وأنهم يعذبون بها، ثم قال في آخر الحديث: ثم ينظر إلى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فقال العلماء: دل على أنه يعذب ويستوفي عقوبته ثم ينظر إلى سبيله، فلو كان من الكفار ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذه مرتبة العاصي الذي قد يعذب على معصيته ثم بعد ذلك ينظر إلى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. نعم.
قال رحمه الله: وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: من قدر على الحج فتركه فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا.
ثم ذكر هذا الأثر عن علي رضي الله عنه: من قدر على الحج فتركه فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، أي من كان قادرا على الحج فتركه فهو كمن يموت على اليهودية أو النصرانية. وهذا روي مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم من حديث علي رضي الله عنه يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الترمذي، ولكن ضعفه بعض أهل العلم، وكذلك الحديث الموقوف على علي ضعفه بعض أهل العلم، وأنه مما لا يثبت سنده إلى علي رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله: ويجب على من لم يحج وهو يستطيع الحج أن يبادر إليه، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، رواه أحمد. ولأن أداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع السبيل إليه، لظاهر قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته: أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، رواه مسلم.
ثم بعد أن ذكر المصنف الأدلة على وجوب الحج وبعض الآثار التي تدل على اعتقاد بعض أهل العلم كفر من ترك هذه الفريضة، ولعل المصنف أراد أن ينبه أن القول بكفر تارك الحج إذا تركه تهاونا هو قول بعض أهل العلم ومما ينسب إلى بعض الصحابة، وإن كان هو رحمه الله يقرر أن الكفر بترك شيء من المباني إنما يكون بترك الشهادتين والصلاة كما يقرر هذا، وأما ترك الحج فإنه لا يرى رحمه الله أنه كافر، لكنه أراد أن ينبه في هذا المقام أهمية هذه المسألة، وهذا من فقهه رحمه الله أنه بين أن هذه مسألة قال بها بعض أهل العلم نسبت لبعض الصحابة ليكون الناس على حذر، فالذي لا يعرف مقاصد هؤلاء الأئمة قد يسيء الظن بهم وقد ينسب إليهم ما لم يقلوا، فهو لم يقرر هنا هذا وإنما نقل الآثار عن بعض الصحابة ليبين أن هذا قول لبعض أهل العلم، ولهذا ينبغي الإنسان يكون على حذر من التفريط في ترك الحج. ثم قال ويجب على من لم يحج وهو يستطيع الحج أن يبادر إليه، وهذا تقرير لما ذكر في قوله والمبادرة إلى أدائهما. لاحظوا دقة المصنف هنا في تتبع المسائل التي يذكرها، وهذا مما يحتاج إليه كثير من طلاب العلم اليوم في كتبهم ومصنفاتهم عندما يعقدون الفصول والمباحث ثم ينسى ما ذكر وينسى ما ترجم له في طيات حديثه عن المسألة. لاحظوا أهل العلم كيف أنهم إذا ذكروا مسألة وعنونوا لمسألة يقررونها بعد ذلك، فهو لم ينسى مع طول ما سرد من الأدلة تلك المسألة التي ترجم إليها وهي المبادرة إلى الحج والعمرة، قال ويجب على من لم يحج وهو يستطيع الحج أن يبادر إليه، أي أن يبادر إلى الحج، قال يبادر إليه، ثم سيأتي ذكر المبادرة إلى العمرة. قال لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، رواه أحمد. وهذا دليل على وجوب المبادرة إلى الحج في قوله تعجلوا إلى الحج، فإن التعجل هو فعل الشيء والاستعجال فيه وعدم الأناة، فإنه متى ما قدر على الحج وتمكن منه فإنه يتعجل الحج ويبادر إليه. ثم بين قال ولأن أداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع السبيل إليه، ولأن المبادرة إليه يقول إنما قررنا ذلك المبادرة إليه لأن الحج واجب على الفور، وهذا هو أصح أقوال أهل العلم في وجوب الحج، وهل هو واجب على الفور أو على التراخي، فإنه واجب على الفور لأنه مقيد بالاستطاعة، فإذا استطاع فيجب عليه، يجب عليه لأنه إذا حان وقته وكان مستطيعا منه وجب عليه، فكذلك الصلاة إذا حان وقتها وهو مستطيع لها وجبت عليه، فإذا حان وقت الحج وجاء زمنه وهو مستطيع قادر وجب عليه. ثم بين المصنف قال لظاهر قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، قال لظاهر قوله تعالى، لاحظوا دقة المصنف في قوله لظاهر قوله تعالى ولم يقل هو نص قول الله، وهذا من دقة المصنف في كلامه ومن ضبطه للألفاظ، فإن الدلالة إما أن تكون ظاهرة ظاهر النص وإما أن يكون منصوص عليها، فالظاهر هو ما يفهمه الناس من الخطاب من ظاهر النص، لأن ظاهر النص أن الحج يجب متى ما استطاع المسلم، وهذا دليل على أنه مقيد بالاستطاعة، فإذا وجدت تقرر الوجوب والمبادرة إليه. قال وقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا سرد للأدلة على ما قرر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، والأصل في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب المبادرة إليها، وعدم التهاون وعدم التأخير والتسويف، ولأنه أيضا كما جاء في الحديث فإن الإنسان لا يدري ما يعرض له، لا يدري ما يعرض له. ولهذا العلماء يفرقون بين من مات وهو لم يستطع أن يحج فلا يؤثمونه، وبين من مات وقد مضى عليه وقت وهو مستطيع ولم يحج. فليس المستطيع الذي أخر حتى مات كالذي لم يستطع الحج، فهذا مما يدل على وجوب المبادرة إلى الحج وعلى وجوب أداء الحج على الفور.
قال رحمه الله: وقد وردت أحاديث تدل على وجوب العمرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبرائيل لما سأله عن الإسلام، قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان. أخرجه ابن خزيمة والدارقطني من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال الدارقطني: هذا إسناد ثابت صحيح. ومنها حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح.
ثم ذكر بعد ذلك الأدلة على وجوب العمرة، لأنه قال وجوب الحج والعمرة والمبادرة إليهم، فذكر أدلة على وجوب الحج ثم ذكر الأدلة على وجوب العمرة، ومنها حديث جبريل المشهور، وموطن الشاهد منه في هذا اللفظ في قوله: وتحج البيت وتعتمر. فهذه الزيادة جاءت في هذا الحديث الذي أخرجه ابن خزيمة والدارقطني، وإن كان أصل الحديث في الصحيح لكنه ذكره هنا لتعلق المسألة هنا بهذه الزيادة التي في الحديث. ولما كان المقام هنا مقام استدلال لفريضة ويحتاج تثبت في تصحيح الحديث، ذكر المصنف أن هذا الحديث أخرجه ابن خزيمة والدارقطني من حديث عمر بن الخطاب، قال: وقال الدارقطني: هذا إسناد ثابت صحيح، ليبين أن هذا الحديث صحيح كما ذكر الإمام الدارقطني، وفيه وتعتمر، فدل على وجوب العمرة. قال: ومنها، أي من الأدلة على وجوب العمرة، حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فذكر العمرة مع الحج وأنه من الجهاد الذي لا قتال فيه. قال: أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. وذكر شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد في منسكه أن هذا إسناد، أن إسناد أحمد على شرط الشيخين، فدل على أن هذا الحديث صحيح، بل أنه على درجة من القوة، فإنما كان على شرط الشيخين في قوته في الصحة يلي ما اتفق عليه الشيخان. وفيه ذكر العمرة وأنها واجبة على النساء وكذلك على الرجال. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجب الحج والعمرة في العمر إلا مرة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. ويسن الإكثار من الحج والعمرة تطوعا، لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
ثم بعد أن بين المصنف وجوب الحج والعمرة ووجوب المبادرة إليهما، نبه على مسألة قد تشكل على بعض الناس وقد يحتاج بعض الناس أن تبين له، وهل هذا الوجوب أنه وجوب متكرر فكلما جاء وقت الحج وجب على الناس الحج؟ نبه المصنف قال: ولا يجب الحج، ولا يجب الحج والعمرة في العمر إلا مرة واحدة، أي أنه يجب مرة في العمر، وليس الوجوب متكرر بتكرر الحج وقت الحج على الإنسان في حياته. قال: لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. الحج مرة أي الفريضة مرة واحدة، فمن زاد فهو تطوع. ثم أيضا نبه إلى مسألة، إلى أنه مع عدم وجوبه إلا مرة فإنه يشرع التطوع بتكراره. قال ويسن الإكثار من الحج والعمرة تطوعا، يسن الإكثار من الحج والعمرة تطوعا. هذا أيضا فيه تنبيه إلى أن الحج والعمرة يتطوع بهما، وإن كانت الفريضة أن تؤدى، أن يؤدى كل من النسكين مرة واحدة في العمر. قال لما ثبت في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والشاهد من الحديث أنه ذكر العمرة إلى العمرة، فدل على تكرار العمرة، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، ففيه فضيلة وتكفير الذنوب، فدل على المتابعة بين العمرة والعمرة حتى يحصل له هذا الثواب. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وهذا يشمل الفريضة والنافلة. فإذا كان كلما حج حجا مبرورا فله جزاء الجنة، فإن هذا مما يرغب في تكرار الحج، وهذا مما يدل على مشروعية تكرار الحج والعمرة، لكن من غير وجوب، وإنما هو على سبيل النفل. نتوقف عند هذه المسألة، هذا والله أعلم.